إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن ربنا جل وعلا لما خلق الخلق أحكمه وأجاده جل وعلا، وجعل الله تعالى الشمس والقمر لغايات وحكم. فقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي جعل ما يفوت المرء من عمل الليل يخلفه في النهار، وما يفوته من عمل في النهار يخلفه في الليل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فكأنما قرأه من الليل. فجعل الله تعالى هذا الليل والنهار يتعاقبان علينا، يبليان كل جديد، ويقدمان كل حديث، يتعاقبون على الناس خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإن الكلام عن الوقت ومرور الزمان كلام مهم، فقد ذكره الله تعالى في كتابه، وأقسم الله جل وعلا في كتابه بالزمان، فقال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. ولولا عظمة الزمان وأهمية التفكر فيه والانتباه إليه لما أقسم الله تعالى به في كتابه. وإننا خلال هذه الأيام يتصرم عنا عام هجري كامل، عام هجري مر علينا، فرح فيه من فرح، وسقم فيه من سقم، وشفي فيه من شفي، وولد فيه من ولد، ومات فيه من مات. عام هجري كامل تصرم علينا، تمر أيامه أمام أعيننا، فنذكر ما فيها من فرح وحزن، أو من غيبة وحضور، أو من تفرق واجتماع. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية أن يتفكر الإنسان في مرور أيامه وساعاته، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أولها، لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه يسأل عن ماله، ولا عن صحته، ولا عن زوجه، ولا عن ولده، لم يبدأ بذلك. وإنما بدأ عليه الصلاة والسلام فقال: عن عمره فيما أفناه، تسأل عن هذه السنة التي مرت عليك، كيف قضيتها؟ ما هي الواجبات التي أديتها؟ ما هي المخالفات التي وقعت فيها؟ ما هي الحقوق التي قصرت في أدائها؟ يسأل عن عمره، تمر عليه أيامه وساعاته ودقائقه، ويقال له: لما فعلت كذا؟ ولماذا ضيعت كذا؟ وكيف قعدت عن كذا؟ قال: يسأل عن عمره فيما أفناه. مهما امتد عمره وصل إلى 100 سنة، أو ربما كان من الأمم السابقة ووصل إلى 1000 سنة و2000 سنة، يسأل عن ذلك. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يسأل عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت عمرك، وفيما ضيعت ساعاتك، وفيما صرفت أوقاتك. قال: فيسأل عن عمره فيما أفناه. ثم يركز على فترة من فترات العمر هي قوة بين ضعفين: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما يسأل عن عمره كله يركز على فترة القوة، فترة الفتوة، فترة الشباب، فترة الفراغ. قال: وعن شبابه فيما أبلاه. كيف صرفت شبابك لما كنت في قوة من جسدك، وفتوة في شبابك، وقوة في غريزتك، وإقدام من نفسك، وعلو من همتك، وفراغ من وقتك؟ قال: ويسأل عن شبابه فيما أبلاه. فإذا كان المرء سيسأل وسيوقف بين يدي الله تعالى كما يسأل عن التوحيد والشرك، يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه، فإن هذا حري أن يتفكر الإنسان بمرور عام كامل كيف مر عليه، ما هي الإنجازات التي فعلتها في هذا العام، ما هي البصمات التي فعلتها لدينك ولإسلامك، كم شخصا نصحت، وكم صلاة ضيعت، وكم كتابا قرأت، وكم شهادة حصلت عليها، ما هي الإنجازات وما هي الفرص التي ضيعتها خلال هذا العام الذي مر عليك. وقف الفضيل بن عياض يوما على رجل فقال ذا، فقال الفضيل بن عياض لهذا الرجل: يا رجل كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل: قد مضى منه 60 سنة. فقال له الفضيل: فأنت منذ 60 سنة تسير في طريق يوشك أن تبلغ آخرة. أنت الآن طريقك ربما يكون طوله 60 سنة، ربما يكون طوله أكثر من ذلك، 70 أو 80 أو 100، فأنت قد قطعت مرحلة من حياتك، أنت تسير في طريق يوشك أن تبلغ آخرة، فماذا قدمت خلال طريقك؟ ماذا فعلت خلال هذه 60 سنة التي مرت في حياتك؟ وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. أنت عبارة عن دفتر، هذا الدفتر فيه عدد من الصفحات أنت لا تعرفها، فأنت في كل يوم تفتح صفحة لا تستطيع أن تعيدها مرة أخرى. أنت الذي تسجل في هذه الصفحة ما تشاء، تسجل فيها صلاة أو غض بصر أو إطلاق بصر أو ذكر وخير وإحسان، أو ربما سجلت فيها معصية وشيئا من المخالفات، أنت تسجل ما شئت في هذه الصفحة ثم تقلبها وتستقبل يوما آخر تلك الصفحة التي مضت، مضت إلى رب العالمين في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب محفوظ مسجل عليه، ثم إذا نشرت الصحف رأيت هذا الكتاب الذي كان بين يديك في الدنيا وأنت الذي ملأته بما تشاء. يقول الحسن البصري: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فيفاجأ المرء وهو يفتح في كل يوم صفحة من صفحات حياته أن هذا الكتاب قد انتهى، أن هذا الدفتر كان يظنه 100 عام وإذا هو أصبح لا يزيد عن 40 عاما أو 20 عاما أو ربما أقل من ذلك. فيفجأ المرء عندها، قد يقول إذا نزل به الموت: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه فرط ولم ينتبه. كان السلف رحمهم الله تعالى إذا نظروا في أوقاتهم عظموها وعرفوا قدرها، حتى قال ابن عباس كما ساق ابن كثير لما سئل ابن عباس عن قوله تعالى: وجاءكم النذير، وذلك أن أهل النار إذا اشتكوا عوتبوا ولوموا ثم قيل لهم: وجاءكم النذير، لكن لم تستجيبوا له. قيل: يا ابن عباس ما هو النذير؟ قال: الشيب إذا لاح في مفرقك، يعني إذا بدأ الشيب يفارق، إذا بدأ البياض يفارقك وبدأ الشيب يخالطك، قال: فإن هذا نذير من النذر. إن موت الناس الذين تعرفهم هو نذير لك بقرب الموت منك، إن افتقار الآخرين هو نذير لك ربما بذهاب مالك ساعة من نهار، إن مرض الآخرين هو نذير لك أنه ربما تفارقك صحتك في لحظة وأنت غافل عن ذلك، إن وقوع المصائب على الناس ونزول الكروبات بهم هو نذير لنا جميعا في أن يتفكر الإنسان في حياته: كيف لو كنت أنا المحمول على هذا النعش، أو كنت أنا المنوم على هذا السرير، أو كنت أنا الذي نزلت به هذه المصيبة، كيف سألقى الله تعالى، وما هي علاقتي برب العالمين؟ كان السلف رحمهم الله تعالى يدققون على أنفسهم في مثل ذلك، حتى كان أحدهم عند موت عند نومه يدقق في عمل يومه كله، ثم يتخذ على نفسه عهودا بينه وبين الله تعالى في محاسبة نفسه والتدقيق عليها. أيها المسلمون، إننا نودع عاما هجريا كاملا، هذا العام هو شعيرة من شعائر الإسلام. نحن عندما نؤرخ بالتاريخ الهجري نعتبر أنفسنا أمة لها خصوصيتها، لها تبعيتها الخاصة لإسلامها ولدينها. نحن ليس لنا علاقة بالتاريخ الصيني فلا نؤرخ به، ليس لنا علاقة بالتاريخ الفارسي فليس لنا به علاقة فلا نؤرخ به،
ليس لنا علاقة بالتاريخ الياباني ولا الهندي، فإن هذه دول كلها لها تاريخ يخصها مع اعتمادها للتاريخ الميلادي. كذلك نحن ليس لنا علاقة، أمة لها ميزتها ولها تبعيتها للكتاب والسنة، ليس لنا علاقة بالتاريخ النصراني حتى نؤرخ به ونترك تاريخنا الهجري. ولقد كان الناس قديما لا يؤرخون بالتواريخ أصلا. قبل الإسلام لم يكن عند العرب تاريخ، ومع ذلك لم يكن العرب في مكة ولا في نواحيها يؤرخون بتاريخ للفرس أو للهند أو لغيرهم، كانوا يؤرخون بالحوادث، فيقول قائلهم: أنا ولدت بعد عام الفيل بكذا من السنين، أو ولدت بعد خراب الكعبة بكذا من السنين، أو ولدت قبل موقعة كذا بكذا من السنين. ثم جاء الإسلام وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، وظل الناس يؤرخون بمثل ذلك، فصار يؤرخون فلان ولد قبل معركة بدر بسنتين، وفلان ولد قبلها بخمس سنين، وفلان ولد بعد معركة الأحزاب بيومين وما شابه ذلك. فكانوا يؤرخون بالسنين بالمواقع والمعارك والأحداث المشهورة عندهم، حتى كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فبعث إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، بعث إلى عمر كتابا يقول له فيه: يا أمير المؤمنين، إنه تصلنا منك كتب يكون فيها شعبان ومحرم، ونحن لا ندري هل تعني شعبان الفائت أم شعبان القادم، وذلك أن الكتب ربما تأخرت في نقلها على الإبل وعلى غيرها من الدواب، فربما تأخرت بعض الكتب في وصولها، وربما حفظ بعضهم عنده شيئا من الأوراق، فلا يدري شعبان من أي سنة. قال: يا أمير المؤمنين، فأرخ لنا تأريخا. فجعل عمر رضي الله تعالى عنه يجمع المسلمين، وكان هذا في السنة 17 من الهجرة، قبل وفاة عمر رضي الله تعالى عنه بخمس أو ست سنين، جعل يستشيرهم: ما رأيكم؟ فقال بعضهم: نؤرخ من مبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر: بل نؤرخ من ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى أجمعوا بعد ذلك رضي الله عنهم على أن يؤرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، لأنها هي التي حصل بها الفتح وتكوين دولة الإسلام. مبعثه صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، لكن لم يحدد مبعثه واختلف فيه. سنة مبعثه وتاريخ مبعثه مختلف فيه، تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام تحديدا باليوم مختلف فيه، لكن الجميع أجمعوا على معرفة تاريخ هجرته عليه الصلاة والسلام، وأن الهجرة النبوية الشريفة لسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بدأ بعدها تكوين دولة الإسلام ودحر الكافرين وتكوين الجيش الإسلامي ووجود موقع نبوي للنبي عليه الصلاة والسلام، يجتمع الناس من كل الدنيا إليه إن أرادوا الدخول في الإسلام أو الوفود إليه. عندها اعتمد عمر رضي الله تعالى عنه هذا التاريخ، وكانوا في السنة 17 للهجرة، فلم يجعل بداية السنوات لم يجعلها من تلك السنة التي هو فيها، وإنما جعلها من سنة هجرة عليه الصلاة والسلام. فصار عمر لما اتخذ القرار بالتاريخ الهجري في السنة 17 للهجرة. هذا التاريخ الهجري نعرف به عباداتنا ونعرف به ديننا. إذا تنكرنا للتاريخ الهجري فكيف نعرف الأيام البيض التي يسن صيامها، وهي 13 و14 و15 من كل شهر هجري؟ إذا تنكرنا للتاريخ الهجري كيف سنعرف 10 من شهر محرم؟ هو لم يقل 10 يناير أو 10 فبراير، إنما 10 من شهر الله المحرم. إذا تنكرنا للتاريخ الهجري وغفلنا عنه ولم نعد نؤرخ به في كتبنا ولا في أجهزتنا ولا في هواتفنا وتركنا التاريخ الهجري جانبا، كيف سنعرف يوم عاشوراء لنصومه؟ وكيف سنعرف يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله موسى وأهلك الله تعالى فرعون وقومه؟ كيف سنعرف دخول شهر رمضان إلا بالتاريخ الهجري؟ كيف سنعرف يوم عيد الفطر إلا بالتاريخ الهجري؟ كيف ستضبط المرأة عدتها المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها 4 أشهر و10 أيام؟ هي لا تحسبها بالتاريخ الميلادي، كلا، إنما تحسبها بالأيام الهجرية. كيف ستضبطها إذا لم نكن نعلم التاريخ الهجري. إذا ضيعنا التاريخ الهجري ستصبح الأجيال التي تأتي بعدنا تفتح تاريخ ابن كثير فيقول ابن كثير وفي السنة 7 للهجرة وفي سنة 700 للهجرة وفي سنة 600 للهجرة، ويبدأ الجيل ينظر وكأنه يقرأ تاريخا هنديا أو صينيا لا يدري ما هي 600 للهجرة ولا 700 للهجرة. نتنكر للتاريخ. يقرأ أجيالنا القادمة بعد ذلك الكامل لابن الأثير أو تاريخ الطبري فلا يدرون عن تاريخ الإسلام أصلا لأنهم نسوا التاريخ الهجري. وهذه من أعظم العواقب التي ربما التي تضيع بها الأمة تاريخها إذا نسيت التاريخ الهجري واعتمدت الميلادي. لا بأس لو احتاج الإنسان أن يكتب الهجرية وبجانبه الميلادي فلا بأس، دع الناس يرون دائما الهجرة ويتذكرون هجرة سيدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما أن تلغي التاريخ الهجري تماما فهذا حرام. وإذا نظرت اليوم في الدول وجدت أن الصين عندها تاريخ صيني تؤرخ به إلى اليوم وتفخر بذلك، صحيح أنها تضع معه التاريخ الميلادي، لكن لو تسألهم اليوم كم التاريخ بالسنة الصينية لأخبرك. فارس عندهم تاريخ يؤرخون به، الهند عندهم تاريخ يؤرخون به، عدد من الدول عندهم تاريخ لا يزال إلى اليوم يعتمدونه ويؤرخون به. ثم يأتي بعض الناس ممن أشربت قلوبهم الذل والاتباع للكافر ثم يقول يا جماعة ماذا نستفيد من التاريخ الهجري، ألغوه واعملوا كما تعمل الدنيا كلها واعملوا التاريخ الميلادي. فإذا قلت له طيب الصين عندهم تاريخ صيني، قال سبحان الله يحافظون على ثقافتهم. سبحان الله، تمدحهم أن حافظوا على ثقافتهم وأنت تضيع ليس ثقافتك، تضيع أمرا من دينك باتباعهم على هذا. نحن أيها المسلمون إن تركنا التاريخ الهجري وأرخنا بالتاريخ الميلادي فهو تشبه بقوم آخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. نحن علاقتنا وتعظيمنا هو بالنبي الذي بعث إلينا، صحيح نحن نؤمن بكل الأنبياء ونعظمهم ونجلهم ونحترمهم ونعلم أن دعوتهم واحدة ولا نرضى أن يتنقص أحد منهم أبدا، لكننا مع ذلك ارتباطنا في الاتباع لشريعة نبينا الذي بعث إلينا وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فلماذا نؤرخ بميلاد نبي آخر؟ إذا كنت مصرا فأرخ بميلاده هو. إضافة إلى أن المحققين من أساتذة التاريخ يقولون إن التاريخ الميلادي أصلا خطأ، فالتاريخ الذي جعل عنده ميلاد عيسى عليه السلام وهو نهاية السنة الميلادية وبداية السنة التي بعدها، يقولون إن هذا التاريخ أصلا خطأ، وعيسى لم يولد أصلا في شتاء وإنما ولد في صيف. وفي الإنجيل نصوص تدل على أنه في وقت ميلاد المسيح عليه السلام كان المزارعون ينامون في الحقول بين السنابل، سنابل القمح كان المزارعون ينامون بينها. فلو كان ميلاد عيسى عليه السلام لو كان في شتاء قارس وثلج لما استطاعوا أن يناموا بين في الحقول بين السنابل، وإنما هذا النص من الإنجيل الموجود اليوم يدل على أن عيسى عليه السلام أصلا ولد في وقت صيف لا في وقت شتاء. وأيضا كتاب ربنا جل وعلا هو الحجة قبل ذلك وهو الدليل الذي نتبعه، وهو الذي قال ربنا جل وعلا فيه عن مريم عليها السلام في ولادتها لعيسى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والنخل إنما يثمر ويخرج رطبه في الصيف ولا يخرج ذلك في الشتاء، دل هذا على أن مولد سيدنا عيسى عليه السلام إنما كان في الصيف لا في الشتاء. وإذا تأملتم اليوم وجدتم أنهم قد وضعوا تاريخ ولادته قد وضعوه في الشتاء في أواخر ديسمبر وأوائل يناير. فإذا كان التاريخ أصلا الميلادي تاريخ خطأ في بدايته أصلا وفي اعتماده، فإن هذا أحرى بنا أن نبقى نحن معتزين بتاريخنا الهجري نتعبد لله تعالى به ونتقرب إلى الله جل وعلا باتباعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أنصار شريعته، وأن يجعلنا الله تعالى ممن يعتبرون بمرور الأيام والساعات، ويرزقنا الله تعالى الاتباع على الابتداع.
قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم صوب رميهم، اللهم صوب آراءهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم، اللهم ألف قلوبهم على رأي واحد، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أعذهم من نزغ الشيطان بينهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم، وأشبع جوعهم، واكس عاريهم يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم. اللهم لا ترفع للنصيرية والرافضة هناك راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مزق ملكهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم. اللهم أنزل على إخواننا وأيدهم بجنود السماء بعظمتك وبجنود الأرض بقدرتك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك أن تؤمن جميع بلدان المسلمين، اللهم أمن واجمع كلمة إخواننا وأهلنا في اليمن، وإخواننا في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.